بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثامن من دروس كتاب البيوع من كتاب شيخنا أحمد بن حنجم رحمه الله في تأسيس الأحكام على مصان خير الأنام، شرح حديث عمدة الأحكام. صلنا عند باب الربا والصرف، حديث رقم 270 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق أي الفضة ربا إلا هاء إلى هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. الشرح: موضوع الحديث تحريم الربا. المفردات: مأخوذ الربا مأخوذ من ربا الشيء بمعنى زاد، من ذلك قوله تعالى: من آياتي أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت أي زادت. أما تعريف الربا شرعا هو زيادة مخصوصة في شيء مخصوص، وهي الأموال التي فيها أو الأموال الربوية التي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي الذهب والفضة والملح والشعير والتمر والبر. والصرف هو التحويل، وهو أن تحول عملة إلى عملة أخرى أو بيع نقد بنقد آخر. قوله: الذهب بالورق، المراد بالورق هنا الفضة مطلقا. ربا أي ربا أي محرم بيع بعضها ببعض، ويعتبر من الربا الذي حرمه الله. إلا هاء وهاء، معنى هاء هاك أي خذ، يقول الآخر خذ، ومحصل ذلك أنه إذا لم يحصل فيه تقابض في الحال دخل في الربا، يكون أحدهما مقبوضا والآخر مؤجلا. قوله: البر بالبر ربا، البر جنس يدخل فيه أنواع. إلا هاء وهاء أي بأن يحصل التقابض بين البائعين في المجلس. والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، هكذا هو أيضا من جنس من بيع الجنس بجنسه. والشعير جنس يدخل تحت أنواع إلا هاء وهاء أي هاك وهاك. المعنى الإجمالي: خبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الذهب لا يباع بالورق إلا إذا كان المبيعان حاضرين ويحصل بينهما التقابض في الحال، كذلك البر بالبر والشعير بالشعير. وفي الجملة الأولى بيع جنس بآخر تشملهما علة واحدة، في الجملتين الأخيرتين بيع بعض الجنس بجنسه، كذلك ربا إلا إذا لم يكن إلا إذا لم يحصل التقابض. فأنواع الربا نوعين: ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل هي الزيادة، بمعنى آخذ منك 20 جرام تعطيني 30، أو تأخذ 10 كيلو من البر بمقابل 20 كيلو من البر، هذا يسمى ربا الفضل أي الزيادة. ربا النسيئة نوع الثاني، وهو التأخير، بين أشتري منك 20 مثلا كيلو من الشعير بـ20 كيلو من الشعير، لكن أقول لك ما عندي الآن 20 كيلو شعير أعطيك غدا، هذا يسمى ربا النسيئة أي ربا التأخير. أو أخذ منك صرف مثلا 1000 دينار وأعطيك 500 ريال غدا، هذا يسمى ربا النسيئة أي التأخير. فقه الحديث: أولا، يؤخذ من هذا الحديث تحريم بيع الذهب بالورق، أحدهما حاضر والآخر مؤجل. ومعلوم أن الذهب جنس والورق وهو الفضة جنس، أنه لا يجوز بيع أحدهما بآخر إلا أن يكون حاضرين يتم التقابض فيهما في المجلس، من هنا نعلم أن بيع الجنس بغير جنسه مما يشترك معه في العلة كالذهب بالورق، حيث إن العلة فيما واحدة وهي إما النقدية وإما الوزن، وأنما كان كذلك يجوز فيه التفاضل ويحرم النساء. يجوز أن تبيع 10 مثاقيل من الذهب 20 مثقالا من الفضة، ويكون أحدهما فاضلا والآخر مفضولا، إلا أنه يحرم النساء في ذلك وهو التأجيل. وتبين أن بيع الجنس بغير جنسه أي ذهب بفضة وغير ذلك مما يشترك معه في العلة يجوز فيه التفاضل كما الزيادة كما مثلنا، ويحرم النساء وهو التأجيل. مثل ذلك بيع البر بالشعير والتمر بالملح، إذ إن العلة التي جمعت بين جنسين هي الكيل عند قوم، وما يعبر عنه بالطعم عند قوم أو الادخار عند قوم، فليعلم هذا. ثانيا يؤخذ من قوله والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعر بالشعر ربا إلا هاء وهاء أن بيع الجنس بجنسه بأن يكون المباع منها نوعا بنوع آخر، فهذا يحرم فيه شيئان التفاضل والنساء كما سيأتي في حديث أبي سعيد الآخر في قصة بلال. من ذلك يتبين أن بيع الجنس بجنسه يحرم فيه شيئان يحرم فيه التفاضل وإن كان أحد النوعين فاضلا والآخر مفضولا، كالبرني وهو التمر الجيد والجمع من التمر وهو التمر الجمع وهو التمر القديم والرديء، وكذلك بعض الأنواع ببعض من البر فلا يجوز بينهما التفاضل أي في الزيادة، لا يجوز يكون 20 كيلو من البرني الجيد في مقابل مثلا 10 كيلو من التمر الرديء أو الجمع، بل لابد يكون 20 حتى لو كان أحدهما رديا، ولا يجوز بينهما التفاضل، لا يجوز فيهما النساء التأخير. لا تقول له مثلا أخذ منك 10 كيلو من التمر القديم وغدا أعطيك 20 كيلو من التمر الجيد، هذا ما يجوز. كذلك بعض الأنواع ببعض من البر فلا يجوز بينهما التفاضل، لا يجوز فيهما النسى، مثل ذلك الذهب إذا اختلفت أنواعه، وهكذا كما سيأتي توضيحه أيضا في الحديث التي بعد هذا، وبالله التوفيق. الحديث رقم 271 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، يعني في الوزن، ولا تشف بعضها على بعض، أي لا تزيد بعضها على بعض، ولا تبيع الورق أي الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض أي لا تزيد بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز أي حاضرا بغائب، وفي لفظ إلا يدا بيد، وفي لفظ إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء. الشر موضوع الحديث تحريم الربا وبين بعض أنواعه، المفردات تشف أي تفضل وتزيد، غائبا بناجز أي مؤجلا بحال، قوله الناجز والحال، قوله وفي لفظ إلا يدا بيد، هذا يراد منه التقابض يدا بيد، أي أنا أقبض منك بيدي وأنت تقبض مني بيدك، في لفظ إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء، هكذا. هذا كله تأكيد يقصد منه وجوب التساوي وتحريم التأجيل وهو التأخير عن التسليم في المجلس. المعنى الإجمالي في هذا الحديث التحذير من الزيادة في بيع الذهب بالذهب، كذلك الورق بالورق، أن يكون أحدهما غائبا والآخر حاضرا. فقه الحديث يؤخذ من الحديث: أولا، تحريم التفاضل بين التفاضل في بيع الجنس بجنسه، والتأكيد على التساوي والتقابض، سيأتي مزيد بيان لما يتعلق بالحديث من المسائل الفقهية. حديث رقم 272، حديث ثاني، حديث أبي سعيد الخدري قال: جاء بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ قال: بلال كان عندنا تمر رديء، فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أوه عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر الرديء ببيع آخر، ثم اشتري به تمرا جيدا. أشار موضوع الحديث تحريم الربا الفضل فيما إذا اتحد الجنس واختلف النوع. مفردات قوله بتمر برني نوع من أنواع التمر جيد. قوله كان عندنا تمر مردي وفي رواية جمع فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فسرت الردات بالرواية الأخرى وهو أن الجمع نوع رديء من التمر. قوله أوه قال الأمير الصنعاني قال أهل اللغة هي كلمة توجع وتحزن وهي بفتح الهمزة وواي مفتوعة مشددة وواي ساكنة وفيها لغات هذه أصحها. قلت هذه الكلمة تنطبق عندنا بضم الواو هذه الكلمة تنطق عندنا بضم الواو قوة ويقصد بها الاحتكار قوة. كان يقول لما تصنع شيئا ولعل تأتي بالمعنيين أي للاحتكار والتوجع. قوله عين الربا أي ما فعلته هو عين الربا الذي نهى الله عنه في القرآن وتوعد عليه بالنار. والتكرار يراد به التأكيد والإفهام. قوله لا تفعل هذا نهي عن الوقوع في مثل هذا، لكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتري به. المعنى الإجمالي جاء بلال رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد وما كان يعهده صلى الله عليه وسلم عندهم، فسأل بلالا عن مصدره فأخبره أنه باع صاعين من التمر الذي عندهم بصاع من هذا الجيد لكي يطعم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك التمر الجيد، فأرشده صلى الله عليه وسلم إلى الطريقة التي يعملها حتى لا يقع في الربا، وأنه يبيع ما عنده من التمر ثم يشتري بالثمن التمر الذي يريد. فقه الحديث أولا يؤخذ من هذا الحديث تحريم بيع الجنس بجنسه متفاضلا، فالرديء تمر والجيد تمر، ولكن الجيد مرغوب فيه والرديء مزود فيه، فلا يمكن مبادلة بعضه ببعض متساويا لأن النفوس تشح، فصاحب التمر الجيد يشح بأن يبادل به في تمر رديء متساويا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا بأنه يبيع الرديء بثمن ثم يشتري بالثمن ما شاء أي من التمور الجيدة، وهذه هي الطريقة للتخلص من الوقوع في الربا. وأعلم يقول شيخنا النجم رحمه الله أعلم أن الربويات تنحصر في ثلاثة أقسام، وهي القسم الأول بيع الجنس بجنسه مع اتحاد النوع أو اختلافه، وهذا يشمل له وهذا يمثل له بحديثنا هذا يعني التمر بالتمر، وهو يحرم فيه التفاضل أي الزيادة والنسي التأخير، ولا يجوز أن يباع الجنس بجنسه متفاضلا حالا ولا نسيه، ولا يجوز أن يباع بر ببر وتمر بتمر شعير بشعير اختلافا في الوزن، بل لابد يكون الوزن واحد ويكون التقابض في مجلس الحق. القسم الثاني أن يختلف المبيعان في الجنس ويتحدا في العلة كالذهب والفضة، فالذهب جنس والفضة جنس آخر، والعلة هي الوزن والبر والتمر، البر نوع جنس والتمر جنس آخر، والشعير والملح والشعير جنس والملح جنس آخر وما أشبه ذلك. فالذهب والفضة جنسان مختلفان في الجنس ومتحدان في العلة، فيجوز أن تبيع كيلو من الذهب بأربعة كيلو من الفضة إذا كان قد حصل بين البائعين التقابض في المجلس. يشترط إذا اختلف الجنسين يشترط فيهما التقابض ولا يشترط فيهما الزيادة، أما إذا اتحد في الجنس ويشترط فيه شرطان أن يكون الوزن واحد ويتقابض في مجلس العقد. القسم الثالث أن يختلف المبيعان في الجنس والعلة كالتمر جنس والورق الذهب الفضة جنس آخر، فهذه لا يشترط فيها الزيادة أو النقص، وإنما يشترط فيها القسم الثالث أن يختلف المبيعان في الجنس والعلة كالتمر بالورق أو بالذهب، فهنا يجوز التفاضل ويجوز النساء، لا يشترط فيهما التقابض في مجلس العقد ولا يشترط فيهما التساوي لأن اختلف الجنس واختلف العلة.
علما بأن العلة في الذهب والفضة الوزن عند قوم والنقدية عند قوم آخرين، والعلة في البر والشعير والتمر والملح والكيل عند قوم والاكتيات عند قوم آخرين والادخار عند قوم آخرين أيضا. لكن لا يجوز اشتري الإنسان مثلا بنقود مبلغ نقدي ذهب يعني يستلم الذهب مثلا من المحل الجوهرات ذهب أو فضة ثم يقول له غدا أعطيك أو أقساط أو كذا، هذا لا يجوز، لابد، لأنه الذهب والفضة والأوراق النقدية هذه في عبارة عن فضة، لابد فيهما من التقابض في مجلس العقد. وهنا حصل اختلاف بين أهل العلم في القياس على المنصوص عليه، ومن قال العلة في البر والشعير والتمر والكيل قاس ما كان مكيلا، ومن قال العلة الاكتيات قاس ما كان مقتاتا كالذرة والدخن والأرز وما أشبه ذلك، ومن قال إن العلة فيما ذكر هو الادخار ولم يكن مقتاتا قاس عليه ما كان مدخرا كالسدر والحنة والقشر وما إلى ذلك. وللعلماء في هذه المسائل اختلاف كثير، كما أن بعضهم يقتصر على ما ذكر في الحديث وهي ستة الأنواع، أنواع سمى الأنواع الربوية، الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، والبعض الآخر قاس بنوع من المشابه، كما عرفت أن كل قوم قاسوا بحسب ما رجحوه باجتهادهم أو متابعة إمامهم ومذهبهم، فقاسوا مثلا على القمح مثلا على الذرة الأرز. وعلى هذا فإنما اختلف فيه الجنس والعلة لا يدخل فيه الربا أصلا، فيجوز الإنسان يشتري أرزا 10 كيلو أو كيس أو أكثر إلى أجل، لأن الفضة الورق أو النقود فضة جنس والأرز نوع آخر، فلا يشترط فيهما التساوي ولا يشترط فيهما التقابض في مجلس العقد. وعلى هذا فإنما اختلف في الجنس والعلة لا يدخل فيه الربا أصلا، كما سبق أن أشار الصنعاني رحمه الله تعالى إلى هذه المسألة استدل عليها بعد استشكلها، استدل على جواز النسيئة في بيع ما اختلف جنسا وعلة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير. أخذها صلى الله عليه وسلم قوتا لأهله، يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري بهذه 30 صاع بالنقود، لكن لم يجد فوضع ما وجد النقود حالها، فوضع درعه كرهن في حال أنه تأخر عن دفع المبلغ فإنه يكون الدرع مقابل هذه 30 صاع. فمات النبي صلى الله عليه وسلم وزعه مرهونة عند يهود، أخذها قوتا لأهله، فدل على أنه يجوز بيع ما اختلف في الجنس والعلة، والعلة النقود الجنس النقود والجنس الآخر هو الشعير. والعلة نعم فدل على أنه يجوز بيع ما اختلف في الجنس والعلة تفاضلا ونسية، ولا يدخل في الربا. ثانيا، يدخل تحت عموم هذا الحديث بيع الذهب بالذهب، فإنه يحرم فيه التفاضل أي الزيادة، ويحرم فيه النساء التأخير، وما أكثر ما يقع الناس في هذا، فتجد أن باعة الذهب يذهب الواحد منهم إلى الذين يبيعون الذهب الكيلوات، يعني يذهب إلى صاحب الجملة فيشتري منهم، أي صاحب المحل الصغير يشتري من التاجر الكبير كمية كبيرة مثلا 4 مليون ريال أي من الذهب، يدفع لهم منها 2 مليون، أي يدفع للتاجر الكبير 2 مليون ويبقى عند التاجر الصغير 2 مليون أخرى، ويؤخر 2 مليون إلى أن يبيع أي الذهب الذي عنده. وهذه من هذا لا يجوز، لأنه لا بد من التقابض في مجلس العقد، كذلك لا بد من التساوي في الوزن. وقد صدرت فتوى في هذه، هنا لا بد فيها، هنا اختلف في العلة في الجنس وهو الورق النقود بالذهب، ولابد فيهما من لابد فيهما من التقابض في مجلس العقد ولا يشترط التساوي. وقصدت فتوى في هذه المسألة بأنه حرام وأنها ربا، ولكن قاتل الله الهوى، يعني الذين لا يعملون بالشرع. كذلك أيضا هذا الذي يشتري الكمية يأتي إلى مكانه، يعني يأتي شخص آخر يشتري من هذا المحل التجاري أو الذي يبيع المجوهرات إلى تاجر الصغير، كذلك أيضا هذا الذي يشتري الكمية يأتي إلى مكانه فيأتيه الذي يريد الزواج ويعطيه 10,000 مثلا، ويقول له هذه فضة، ويقول له أعطيني ذهبا 25,000 أدفع لك 10,000 وأقسط لك 15,000، وهذا أيضا من الربا، فلابد يدفع المبلغ كامل في مقابل هذا الذهب الذي يشتريه، لأنه هنا الذهب بالفضة يشترط فيها التقابض في مجلس العقد ولا يجوز التداين فيها. مثل ذلك من يريد أن يبدل ذهب زوجته أي القديم بذهب جديد، واعتاد أصحاب الترف أنهم في نهاية كل سنة يغيرون الذهب، فيذهب بالكمية التي معه من الذهب ويعطيها التاجر ويعطيها بيع الذهب بقيمة أدنى ويشتري منه بقيمة أعلى، يعني هو لا يأخذ المبلغ لا يبيع القديم ويقبض المبلغ ويشتري جديد، وإنما يقول قيمته كذا مثلا 10,000 والذهب الجديد 20,000، يدفع الذهب مقابل الذهب قيمة الذهب الجديد بدون أن يستلم المبلغ الأول. فبعض أهل العلم جاز على أنه يبيع الذهب القديم ويأخذ النقود مقابله، في استلم النقود وإن شاء اشترى منه وإن شاء اشترى من غيره، وهذا أفضل. ومثل ذلك من يريد أن يبدل الذهب زوجته بذهب جديد، واعتاد أصحاب الترف أنهم في نهاية كل سنة يغيرون الذهب ويذهبوا بالكمية التي معه ويعطيها بيع الذهب بقيمة أدنى ويشتري منه بقيمة أعلى ويحسم قيمة الذهب الملبوس ثم يكمل عليه، وهذا كله محرم وأكثر الناس واقعون فيه، إذ إن الكثير منهم لا ينظر إلى التحريم والتحليل وإنما ينظر إلى تمشية حاله فقط. وأذكر أنه جرى حوار بيني وبين أحد المشايخ الخريجين من كلية الشريعة، وأخبرت عن آخر أيضا وهو خريج من كلية الشريعة يفعل ذلك، فنهيتهم عن ذلك، عن فعل أنه يشتري ذهب جديد بذهب قديم أو ذهب قديم بذهب جديد بدون أن يقبض المبلغ من الذهب القديم، وإنما بدأت يعني الذهب بالذهب، يعني اختلف الوزن، وأيضا في نفس الوقت أحيانا يؤجل دفع المبلغ، فنهيتهم عن ذلك الأمر لأنه من الربا الواضح، فلم يصدقوني، فكتبت سؤالا لهيئة كبار العلماء بواسطة رئيسين في ذلك الزمن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وذلك قبل ما يقارب 20 سنة، والآن نقول قبل 30 سنة تقريبا أو أكثر، وذكرت فيه ما يقع في هؤلاء، فأجابت هيئة كبار العلماء بأن هذا هو الربا المحرم، وقد وزعت الفتوى في ذلك الوقت بأن صورت تلك الفتوى ووزعت كثيرا منها على كثير من المساجد، نسأل الله للناس الهداية، وإنه لا يؤسف لهذا الأمر أن تجد ممن يتسمون بالعلم أي ينتسبون إليه ويحملون الشهادة العليا في الشريعة يقعون في ذلك غير مبالين في الربا غير مبالين، فإذا عذر العامة في الجهل بذلك على فرض، وإلا فإنهم لا يعذرون أي أهل العلم ما دام أهل العلم عندهم، فكيف يعذر الذين يحملون الشهادات؟ فإذا عذر العامة في الجهل بذلك في هذه المسألة على فرض، وإلا فإنهم لا يعذرون أي ما دام أهل العلم عندهم، يجب عليهم سؤال أهل العلم، فكيف يعذر الذين يحملون الشهادات العليا في ذلك وأيضا يعرفون الحكم الشرعي؟ إلا أنه قلة الاعتناء بالدين وعدم المبالاة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ثالثا، أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى طريقة التخلص من الربا في قوله: ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتري به. فقوله ببيع آخر أي بيع أي بيع لا أي بيع لا يكون فيه ربا، وهذا يدل على تحريم الحيل التي تتنافى مع الشرع أو يكون فيها شيء من الشبهة. رابعا، يؤخذ من الحديث أن التفاضل في الصفات لا اعتبار به في تجويز الزيادة. فإذا كان التمر البرني الجيد تمر فاخر لما فيه من الصفات العالية، لكن هذه الصفات لم تجوز زيادة الرديء على الجيد في الكم ليقابل جودة الجيد في الكيف. فلقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على بلال كونه اشترى صاعا بصاعين، وقال له أوه، وكلمة تحزن وتوجع أوه عين الربا عين الربا. هذا دليل واضح على أنه يجب على المسلم التحرز من الوقوع في المعاملات المحرمة، ولا يتم ذلك إلا بمعرفة الشرع وما يحل فيه وما يحرم. لذلك فقد أوجب الله على فئة من الناس غير معينة أن يتفقهوا في الدين ليكون مرجعا لأقوامهم في التمييز بين الحلال والحرام، وفي إرشادهم إلى ما يحل من تلك المعاملات وما يحرم وما يحرم. يجب الحذر من الربا، وتعرفون العقوبات الشديدة عند الله عز وجل لأكل الربا. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وأنهم أيضا في قبورهم يلقمون بالحجارة تنكيلا لهم، يسبعون في نهر من الدم ثم يأتون إلى شخص فيلقمهم الحجارة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه آكل الربا، وقيل أن درهم من الربا أشد من 36 زنة في الإسلام، مثل أن ينكح الرجل أمه عياذ بالله. الحديث الذي بعده رقم 273 عن أبي المنهال قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف، فكل واحد يقول هذا خير مني، وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. أشار موضوع الحديث تحريم تأخير أحد النقدين في الصرف، كان يكون أحدهما حاضرا والآخر غائبا. المفردات الصرف والتحويل أي تحويل النقد من شيء إلى شيء، بأن يحول النقد الذي بيده إلى نقد آخر. الورق هو الفضة. المعنى الإجمالي في هذا الحديث الشريف نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع ذهب بورق، أي بأن يكون أحدهما غائبا عن المجلس والآخر حاضرا. كما قلنا إذا اختلفت الأجناس ذهب بفضة أو غيرها لابد يشترط فيها التقابل في مجلس العقد، ولا يشترط التفاضل، لا يشترط الزيادة في كل حديث، لا يشترط التساوي في كل حديث. يؤخذ من هذا الحديث تحريم المداينة في الصرف بأن يكون أحدهما حاضرا والآخر غائبا، ولا يجوز في الصرف إلا أن يكون يدا بيد، ويجوز فيه التفاضل إذا كان التحويل من جنس إلى آخر. أما إذا كان التحويل من وحدة إلى أخرى وكلاهما من جنس واحد، مثلا بأن يصرف الرجل من فئة 100 ريال إلى فئة العشرات والخمسمائات والخمسات، فلا يجوز في هذه الحال أن يتأخر شيء من أحد النقدين. فإذا كان من جنس واحد حرم فيه التفاضل وحرم النساء. يعني إذا عندي 500 ريال وأردت صرفها لابد أقبض الصرف في نجس العقد. وإذا صرفت مثلا 500 ريال ب1000 دينار يجوز التفاضل، لكن يجب التقابض في مجلس العقد. ما إذا كان من وحدة نقدية إلى وحدة نقدية أخرى، كان تحول النقود التي بيدك من ريالات سعودية إلى دولارات، أو من دولارات إلى دنانير كويتية مثلا، أو ليرة لبنانية، أو ريال يمني، أو ما أشبه ذلك. كل وحدة من هذه الوحدات يجوز بيعها بوحدة أخرى متفاضلا، لكنه يحرم فيه النساء التأخير. ما إذا كانت الوحدة النقدية واحدة لكن يريد أن يصرف فئة إلى فئة أخرى، في هذه الحالة يحرم التفاضل والنساء. يعني 500 ريال ورقة واحدة ب500 ريال مجزأة عشرات وخمسات وخمسينات ومئات مثلا، لابد فيها من التساوي 50 في 50، ولابد فيها من التقاضي في مجلس العقد. في هذه الحال يحرم التفاضل والنسل، لأن كل وحدة نقدية تعتبر جنسا على ما يراه فقهاء العصر حسب علمه. فمثلا نقول النقود السعودية تعتبر وحدة نقدية، كذلك الريال اليمني والدولار الأمريكي والجنيه الاسترليني والجنيه المصري والدينار الأردني، وهكذا يقال كل نقد دولة يعد وحدة نقدية فيجوز بيعها بوحدة أخرى متفاضلة، ويجب التقاوض في المجلس، وإن كانت الوحدة واحدة ويريد البائع تحويلها من فئة إلى فئة أخرى حرم التفاضل والنساء التأخير. وجاء في الحديث عن مالك بن أوس أخبره أنه التمس صرفا بمائة دينار، فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا تجارينا في الزيادة النقصان على البيع حتى اصطرف مني، فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال حتى يأتي خازني من الغابة، يعني الذي يملك ماله من الغابة سلعا ماله من الغابة من مكان، حتى يأتي ويصرف له هذا الذهب في مجلس العقد. أما إذا أخذ الذهب وقال له غدا تعال أعطيك صرف من الفضة أو من غيرها فهذا لا يجوز. فأخذ الذهب يقلبه في يده ثم قال حتى يأتي خازني من الغابة، وعمر يسمع ذلك فقال والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، لأنه لابد من التقاوض في مجلس البيع والعقد. الحديث الأخير حديث رقم 274 عن أبي بكر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بالسواء، يعني بالتساوي في الوزن، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا، يعني غير تساوي لكن لابد من التقابض. قال فسأله رجل فقال يدا بيد، يعني تقابضا في مجلس العقد، فقال هكذا سمعت، أي نعم أي هكذا سمعت أي النبي صلى الله عليه وسلم. الشر هذا الحديث قد تقدم الشر في الحديث السابقة فلا داعي لإعادته هنا، وبالله التوفيق، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد الآل وصحبه أجمعين، حياكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثامن من دروس كتاب البيوع من كتاب شيخنا أحمد بن حنجم رحمه الله في تأسيس الأحكام على مصان خير الأنام وشرح حديث عمدة الأحكام. صلنا عند باب الربا والصرف، حديث رقم 270 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق أي الفضة ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. الشر موضوع الحديث تحريم الربا. المفردات مأخوذ، الربا مأخوذ من ربا الشيء بمعنى زاد، من ذلك قوله تعالى من آياتي أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت أي زادت. أما تعريف الربا شرعا هو زيادة مخصوصة في شيء مخصوص، وهي الأموال التي فيها أو الأموال الربوية التي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي الذهب والفضة والملح والشعير والتمر والبر. والصرف هو التحويل، وهو أن تحول عملة إلى عملة أخرى أو بيع نقد بنقد آخر. قوله الذهب بالورق، المراد بالورق هنا الفضة مطلقا، ربا أي ربا أي محرم بيع بعضها ببعض، ويعتبر من الربا الذي حرمه الله. إلا هاء وهاء، معنى هاء هاك أي خذ، يقول الآخر خذ، ومحصل ذلك أنه إذا لم يحصل فيه تقابض في الحال دخل في الربا، يكون أحدهما مقبوضا والآخر مؤجلا. قوله هو البر بالبر ربا، البر جنس يدخل فيه أنواع. إلا هاء وهاء أي بأن يحصل التقابض بين البائعين في المجلس. والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، هكذا هو أيضا من بيع الجنس بجنسه، والشعير جنس يدخل تحت أنواع إلا هاء وهاء أي هاك وهاك.
المعنى الإجمالي خبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الذهب لا يباع بالورق إلا إذا كان المبيعان حاضرين ويحصل بينهما التقابض في الحال، كذلك البر بالبر والشعير بالشعير. وفي الجملة الأولى بيع جنس بآخر تشملهما علة واحدة، في الجملتين الأخيرتين بيع بعض الجنس بجنسه وذلك ربا إلا إذا لم يكن إلا إذا لم يحصل التقابض. فأنواع الربا نوعين، ربا الفضل وربا النسيان. ربا الفضل هي الزيادة، بمعنى أخذ منك 20 جرام تعطيني 30، أو تأخذ 10 كيلو من البر بمقابل 20 كيلو من البر، هذا يسمى ربا الفضل أي الزيادة. ربا النسيئة نوع الثاني وهو التأخير، بين أشتري منك 20 مثلا كيلو من الشعير 20 كيلو من الشعير، لكن أقول لك ما عندي الآن 20 كيلو شعير أعطيك غدا، هذا يسمى ربا النسيئة أي ربا التأخير. أو أخذ منك صرف مثلا 1000 دينار وأعطيك 500 ريال غدا، هذا يسمى ربا النسيئة أي التأخير. فقه الحديث أولا، يؤخذ من هذا الحديث تحريم بيع الذهب بالورق أحدهما حاضر والآخر مؤجل، ومعلوم أن الذهب جنس والورق وهو الفضة جنس، أنه لا يجوز بيع أحدهما بآخر إلا أن يكون حاضرين يتم التقابض فيهما في المجلس. من هنا نعلم أن بيع الجنس بغير جنسه مما يشترك معه في العلة كالذهب بالورق، حيث أن العلة فيهما واحدة وهي إما النقدية وإما الوزن، وأنما كان كذلك يجوز فيه التفاضل ويحرم النسى. يجوز أن تبيع 10 مثاقيل من الذهب 20 مثقالا من الفضة ويكون أحدهما فاضلا والآخر مفضولا، إلا أنه يحرم النسى في ذلك وهو التأجيل. وتبين أن بيع الجنس بغير جنسه أي ذهب بفضة وغير ذلك مما يشترك معه في العلة يجوز فيه التفاضل كما الزيادة كما مثلنا، ويحرم النسى وهو التأجيل. ومثل ذلك بيع البر بالشعير والتمر بالملح، إذ إن العلة التي جمعت بين جنسين هي الكيل عند قوم، وما يعبر عنه بالطعم عند قوم أو الادخار عند قوم، فليعلم هذا. ثانيا، يؤخذ من قوله والبر بالبر ربا إلا ها وها والشعير بالشعير ربا إلا ها وها أن بيع الجنس بجنسه بأن يكون المباع منها نوعا بنوع آخر، فهذا يحرم فيه شيئان، التفاضل والنسى كما سيأتي في حديث أبي سعيد الآخر في قصة بلال. من ذلك يتبين أن بيع الجنس بجنسه يحرم فيه شيئان، يحرم فيه التفاضل وإن كان أحد النوعين فاضلا والآخر مفضولا، كالبرني وهو التمر الجيد والجمع من التمر وهو التمر الجمع هو التمر القديم والرديء، وكذلك بعض الأنواع ببعض من البر فلا يجوز بينهما التفاضل أي في الزيادة، لا يجوز يكون 20 كيلو من البرني الجيد في مقابل مثلا 10 كيلو من التمر الرديء أو الجمع، بل لابد يكون 20 كيلو حتى لو كان أحدهما رديا، ولا يجوز بينهما التفاضل، لا يجوز فيهما النسى أي التأخير. لا تقول له مثلا أخذ منك 10 كيلو من التمر القديم وغدا أعطيك 20 كيلو من التمر الجيد، هذا ما يجوز. كذلك بعض الأنواع ببعض من البر فلا يجوز بينهما التفاضل، لا يجوز فيهما النسى، مثل ذلك الذهب إذا اختلفت أنواعه، وهكذا كما سيأتي توضيحه أيضا في الحديث التي بعد هذا، وبالله التوفيق. الحديث رقم 271 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، يعني في الوزن، ولا تشف بعضها على بعض أي لا تزيد بعضها على بعض، ولا تبيع الورق أي الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض إلا تزيد بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز أي حاضرا بغائب. وفي لفظ إلا يدا بيد، وفي لفظ إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء. الشر موضوع الحديث تعليم الربا وبين بعض أنواعه. المفردات تشف أي تفضل وتزيد، غائبا بناجز أي مؤجلا بحال. قوله الناجز هو الحال. قوله وفي لفظ إلا يدا بيد، هذا يراد منه التقابض يدا بيد، أي أنا أقبض منك بيدي وأنت تقبض مني بيدك. في لفظ إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء. هكذا هذا كله تأكيد يقصد منه وجوب التساوي وتحريم التأجيل وهو التأخير عن التسليم في المجلس. المعنى الإجمالي في هذا الحديث التحذير من الزيادة في بيع الذهب بالذهب، كذلك الورق بالورق، أن يكون أحدهما غائبا والآخر حاضرا. فقه الحديث يؤخذ من الحديث: أولا، تحريم التفاضل بين التفاضل في بيع الجنس بجنسه، والتأكيد على التساوي والتقابض. سيأتي مزيد بيان لما يتعلق بالحديث من المسائل الفقهية. حديث رقم 272، حديث ثاني، حديث أبي سعيد الخدري قال: جاء بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ قال: بلال كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أوه عين الربا عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر أي الرديء ببيع آخر، ثم اشتري به أي اشتري به تمرا جيدا. الشر موضوع الحديث تحريم الربا الفضل فيما إذا اتحد الجنس واختلف النوع. مفردات قوله: بتمر برني، نوع من أنواع التمر جيد. قوله: كان عندنا تمر رديء، وفي رواية: جمع، فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فسرت الرداءة بالرواية الأخرى، وهو أن الجمع نوع رديء من التمر. قوله: أوه قال الأمير الصنعاني، قال أهل اللغة: هي كلمة توجع وتحزن، وهي بفتح الهمزة وواي مفتوحة مشددة وواي ساكنة، وفيها لغات هذه أصحها. قلت: هذه الكلمة تنطبق عندنا بضم الواو، هذه الكلمة تنطق عندنا بضم الواو قوة، ويقصد بها الاحتقار قوة. كان يقول: لما تصنع شيئا، ولعل تأتي بالمعنيين، أي للاحتقار والتوجع. قوله: عين الربا أي ما فعلته هو عين الربا الذي نهى الله عنه في القرآن وتوعد عليه بالنار، والتكرار يراد به التأكيد والإفهام. قوله: لا تفعل، هذا نهي عن الوقوع في مثل هذا، لكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتري به. المعنى الإجمالي: جاء بلال رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد، وما كان يعهده صلى الله عليه وسلم عندهم، فسأل بلالا عن مصدره، فأخبره أنه باع صاعين من التمر الذي عندهم بصاع من هذا الجيد، لكي يطعم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك التمر الجيد، فأرشده صلى الله عليه وسلم إلى الطريقة التي يعملها حتى لا يقع في الربا، وأنه يبيع ما عنده من التمر ثم يشتري بالثمن التمر الذي يريد. فقه الحديث: أولا، يؤخذ من هذا الحديث تحريم بيع الجنس بجنس متفاضلا، فالرديء تمر والجيد تمر، ولكن الجيد مرغوب فيه والرديء مزود فيه، فلا يمكن مبادلة بعضه ببعض متساويا، لأن النفوس تشح، فصاحب التمر الجيد يشح بأن يبادل به في تمر رديء متساويا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا بأنه يبيع الرديء بثمن ثم يشتري بالثمن ما شاء، أي من التمور الجيدة، وهذه هي الطريقة للتخلص من الوقوع في الربا. وأعلم، يقول شيخنا النجم رحمه الله، أعلم أن الربويات تنحصر في ثلاثة أقسام، وهي: القسم الأول بيع الجنس بجنسه مع اتحاد النوع أو اختلافه، وهذا يشمل له، وهذا يمثل له بحديثنا هذا، التمر بالتمر، وهو يحرم فيه التفاضل أي الزيادة والنسى التأخير، فلا يجوز أن يباع الجنس بجنسه متفاضلا حالا ولا نسيه، فلا يجوز أن يباع بر ببر وتمر بتمر شعير بشعير اختلافا في الوزن، بل لابد يكون الوزن واحد ويكون التقابض في مجلس الحق. القسم الثاني أن يختلف المبيعان في الجنس ويتحدا في العلة كالذهب والفضة، فالذهب جنس والفضة جنس آخر، والعلة هي الوزن والبر والتمر، البر نوع جنس والتمر جنس آخر، والشعير والملح والشعير جنس والملح جنس آخر، وما أشبه ذلك. فالذهب والفضة جنسان مختلفان في الجنس متحدان في العلة، فيجوز أن تبيع كيلو من الذهب بأربعة كيلو من الفضة إذا كان قد حصل بين البائعين التقابض في المجلس، يشترط إذا اختلف الجنسين اشترط فيهما التقابض ولا يشترط فيهما الزيادة. أما إذا اتحد في الجنس ويشترط فيه شرطان أن يكون الوزن واحد ويتقابض في مجلس العقد. القسم الثالث أن يختلف المبيعان في الجنس والعلة، كالتمر جنس والورق الذهب الفضة جنس آخر، فهذه لا يشترط فيها الزيادة أو النقص، وإنما يشترط فيها. القسم الثالث أن يختلف المبيعان في الجنس والعلة، كالتمر بالورق أو بالذهب، فهنا يجوز التفاضل ويجوز النساء، لا يشترط فيهما التقابض في مجلس العقد ولا يشترط فيهما التساوي، لأن اختلف الجنس واختلف العلة، علما بأن العلة في الذهب والفضة الوزن عند قوم والنقدية عند قوم آخرين، والعلة في البر والشعير والتمر والملح والكيل عند قوم، والاكتيات عند قوم آخرين، والادخار عند قوم آخرين أيضا. لكن لا يجوز اشتري الإنسان مثلا بنقود مبلغ نقدي ذهب يعني يستلم الذهب مثلا من المحل الجوهرات ذهب أو فضة ثم يقول له غدا أعطيك أو أقساط أو كذا، هذا لا يجوز، لا بد، لأنه الذهب والفضة والأوراق النقدية هذه في عبارة عن فضة، لا بد فيهما من التقابض في مجلس العقد. وهنا حصل اختلاف بين أهل العلم في القياس على المنصوص عليه، ومن قال العلة في البر والشعير والتمر والكيل قاس ما كان مكيلا، ومن قال العلة الاكتيات قاس ما كان مقتاتا كالذرة والدخن والأرز وما أشبه ذلك، ومن قال إن العلة فيما ذكر هو الادخار ولم يكن مقتاتا قاس عليه ما كان مدخرا كالسدر والحنة والقشر وما إلى ذلك. وللعلماء في هذه المسائل اختلاف كثير، كما أن بعضهم يقتصر على ما ذكر في الحديث وهي ستة الأنواع، الأنواع الربوية، الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، والبعض الآخر قاس بنوع من المشابه، كما عرفت أن كل قوم قاسوا بحسب ما رجحوه باجتهادهم أو متابعة إمامهم ومذهبهم، فقاسوا مثلا على القمح مثلا على الذرة الأرز. وعلى هذا فإنما اختلف فيه الجنس والعلة لا يدخل فيه الربا أصلا، فيجوز الإنسان يشتري أرزا 10 كيلو أو كيس أو أكثر إلى أجل، لأن الفضة الورق أو النقود فضة جنس والأرز نوع آخر، فلا يشترط فيهما التساوي ولا يشترط فيهما التقابض في مجلس العقد. وعلى هذا فإنما اختلف فيه الجنس والعلة لا يدخل فيه الربا أصلا، كما سبق أن أشار الصنعاني رحمه الله تعالى إلى هذه المسألة استدل عليها بعد استشكلها، استدل على جواز النسيئة في بيع ما اختلف جنسا وعلة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير. أخذها صلى الله عليه وسلم قوتا لأهله، يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري بهذا 30 صاع بالنقود، لكن لم يجد فوضع ما وجد النقود حالها، فوضع درعه كرهن في حال أنه تأخر عن دفع المبلغ، فإنه يكون الدرع مقابل هذه 30 صاع. فمات النبي صلى الله عليه وسلم وزعوا مرهونة عند يهود، أخذها قوتا لأهله، دل على أنه يجوز بيع ما اختلف في الجنس والعلة، والعلة الجنس النقود، والجنس الآخر هو الشعير. والعلة نعم، فدل على أنه يجوز بيع ما اختلف في الجنس والعلة تفاضل ونسية، ولا يدخل في الربا. ثانيا، يدخل تحت عموم هذا الحديث بيع الذهب بالذهب، فإنه يحرم فيه التفاضل أي الزيادة، ويحرم فيه النساء التأخير. وما أكثر ما يقع الناس في هذا، فتجد أن باعة الذهب يذهب الواحد منهم إلى الذين يبيعون الذهب الكيلوات، يعني يذهب إلى صاحب الجملة فيشتري منهم، أي صاحب المحل الصغير يشتري من التاجر الكبير كمية كبيرة، مثلا 4 مليون ريال أي من الذهب، يدفع لهم منها 2 مليون، أي يدفع للتاجر الكبير 2 مليون، ويبقى عند التاجر الصغير 2 مليون أخرى، ويؤخر 2 مليون إلى أن يبيع أي الذهب الذي عنده. وهذا لا يجوز، لأنه لا بد من التقاوض في مجلس الحق، كذلك لا بد من التساوي في الوزن. وقد صدرت فتوى في هذه، هنا لا بد فيها، هنا اختلف في العلة في الجنس، وهو الورق النقود بالذهب، ولا بد فيهما من التقابض في مجلس العقد، ولا يشترط التساوي. وقصدت فتوى في هذه المسألة بأنه حرام وأنها ربا، ولكن قاتل الله الهوى، يعني الذين لا يعملون بالشرع. كذلك أيضا هذا الذي يشتري الكمية يأتي إلى مكانه، يعني يأتي شخص آخر يشتري من هذا المحل التجاري أو الذي يبيع المجوهرات إلى التاجر الصغير، كذلك أيضا هذا الذي يشتري الكمية يأتي إلى مكانه، فيأتيه الذي يريد الزواج ويعطيه 10,000 مثلا، ويقول له هذه فضة، ويقول له أعطيني ذهبا 25,000 أدفع لك 10,000 وأقسط لك 15,000، وهذا أيضا من الربا، فلا بد يدفع المبلغ كامل في مقابل هذا الذهب الذي يشتريه، لأنه هنا الذهب بالفضة يشترط فيها التقابض في مجلس العقد، ولا يجوز التداين فيها. ومثل ذلك من يريد أن يبدل ذهب زوجته أي القديم بذهب جديد، واعتاد أصحاب الترف أنهم في نهاية كل سنة يغيرون الذهب، فيذهب بالكمية التي معه من الذهب ويعطيها التاجر، ويعطيها بيع الذهب بقيمة أدنى، ويشتري منه بقيمة أعلى، يعني هو لا يأخذ المبلغ، لا يبيع القديم ويقبض المبلغ ويشتري جديد، وإنما يقول قيمته كذا مثلا 10,000 والذهب الجديد 20,000، يدفع الذهب مقابل الذهب قيمة الذهب الجديد بدون أن يستلم المبلغ الأول. فبعض أهل العلم جاز على أنه يبيع الذهب القديم ويأخذ النقود مقابله، في استلم النقود، وإن شاء اشترى منه وإن شاء اشترى من غيره، وهذا أفضل. ومثل ذلك من يريد أن يبدل الذهب زوجته بذهب جديد، واعتاد أصحاب الترف أنهم في نهاية كل سنة يغيرون الذهب، ويذهبوا بالكمية التي معه ويعطيها بيع الذهب بقيمة أدنى، ويشتري منه بقيمة أعلى، ويحسم قيمة الذهب الملبوس ثم يكمل عليه. وهذا كله محرم، وأكثر الناس واقعون فيه، إذ إن الكثير منهم لا ينظر إلى التحريم والتحليل، وإنما ينظر إلى تمشية حاله فقط. وأذكر أنه جرى حوار بيني وبين أحد المشايخ الخريجين من كلية الشريعة، وأخبرت عن آخر أيضا وهو خريج من كلية الشريعة يفعل ذلك، فنهيتهم عن ذلك، عن فعل أنه يشتري ذهب جديد بذهب قديم أو ذهب قديم بذهب جديد بدون أن يقبض المبلغ من الذهب القديم، وإنما بدأت يعني ذهب بالذهب يعني يختلف الوزن. وأيضا في نفس الوقت أحيانا يؤجل دفع المبلغ. فنهيتهم عن ذلك الأمر لأنه من الربا الواضح، فلم يصدقوني. فكتبت سؤالا لهيئة كبار العلماء بواسطة رئيسين في ذلك الزمن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وذلك قبل ما يقارب 20 سنة، والآن نقول قبل 30 سنة تقريبا أو أكثر. وذكرت فيه ما يقع في هؤلاء، فأجابت هيئة كبار العلماء بأن هذا هو الربا المحرم. وقد وزعت الفتوى في ذلك الوقت بأن صورت تلك الفتوى ووزعت كثيرا منها على كثير من المساجد. نسأل الله للناس الهداية، وإنه لا يؤسف لهذا الأمر أن تجد ممن يتسمون بالعلم أي ينتسبون إليه ويحملون الشهادة العليا في الشريعة يقعون في ذلك غير مبالين في الربا غير مبالين. فإذا عذر العامة في الجهل بذلك على فرض، وإلا فإنهم لا يعذرون أي أهل العلم ما دام أهل العلم عندهم، فكيف يعذر الذين يحملون الشهادات؟ فإذا عذر العامة في الجهل بذلك في هذه المسألة على فرض، وإلا فإنهم لا يعذرون أي ما دام أهل العلم عندهم، يجب عليهم سؤال أهل العلم، فكيف يعذر الذين يحملون الشهادات العليا في ذلك وأيضا يعرفون الحكم الشرعي؟ إلا أنه قلة الاعتناء بالدين وعدم المبالاة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ثالثا، أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى طريقة التخلص من الربا في قوله: ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتري به. فقوله ببيع آخر أي بيع لا يكون فيه ربا، وهذا يدل على تحريم الحيل التي تتنافى مع الشر أو يكون فيها شيء من الشبهة. رابعا، يؤخذ من الحديث أن التفاضل في الصفات لا اعتبار به في تجويز الزيادة. إذا كان التمر البرني الجيد تمر فاخر لما فيه من الصفات العالية، لكن هذه الصفات لم تجوز زيادة الرديء على الجيد في الكم ليقابل جودة الجيد في الكيف. فلقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على بلال كونه اشترى صاعا بصاعين، وقال له أوه، وكلمة تحزن وتوجع، أوه عين الربا. هذا دليل واضح على أنه يجب على المسلم التحرز من الوقوع في المعاملات المحرمة، ولا يتم ذلك إلا بمعرفة الشرع وما يحل فيه وما يحرم. لذلك فقد أوجب الله على فئة من الناس غير معينة أن يتفقهوا في الدين ليكون مرجعا لأقوامهم في التمييز بين الحلال والحرام، وفي إرشادهم إلى ما يحل من تلك المعاملات وما يحرم. يجب الحذر من الربا، وتعرفون العقوبات الشديدة عند الله عز وجل لآكل الربا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وأنهم أيضا في قبورهم يلقمون بالحجارة تنكيلا لهم، يسبعون في نهر من الدم ثم يأتون إلى شخص فيلقمهم الحجارة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه آكل الربا، وقيل أن درهم من الربا أشد من 36 زنة في الإسلام، مثل أن ينكح الرجل أمه عياذ بالله. الحديث الذي بعده رقم 273 عن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف، فكل واحد يقول هذا خير مني، وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. أشر موضوع الحديث تحريم تأخير أحد النقدين في الصرف، كان يكون أحدهما حاضرا والآخر غائبا. المفردات الصرف والتحويل أي تحويل النقد من شيء إلى شيء، بأن يحول النقد الذي بيده إلى نقد آخر. الورق هو الفضة. المعنى الإجمالي في هذا الحديث الشريف نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع ذهب بورق، أي بأن يكون أحدهما غائبا عن المجلس والآخر حاضرا. كما قلنا إذا اختلفت الأجناس ذهب بفضة أو غيرها لابد يشترط فيها التقابل في مجلس العقد، ولا يشترط التفاضل ولا يشترط الزيادة. في كل حديث لا هي شرط التساوي. في كل حديث يؤخذ من هذا الحديث تحريم المداينة في الصرف بأن يكون أحدهما حاضرا والآخر غائبا، ولا يجوز في الصرف إلا أن يكون يدا بيد، ويجوز فيه التفاضل إذا كان التحويل من جنس إلى آخر. أما إذا كان التحويل من وحدة إلى أخرى وكلاهما من جنس واحد، مثلا بأن يصرف الرجل من فئة 100 ريال إلى فئة 10 و500 و500، فلا يجوز في هذه الحال أن يتأخر شيء من أحد النقدين. فإذا كان من جنس واحد حرم فيه التفاضل وحرم النسى. يعني إذا عندي 500 ريال وأردت صرفها لازم لابد أقبض الصرف في نجس العقد. وإذا صرفت مثلا 500 ريال ب1000 دينار يجوز التفاضل، لكن يجب التقابض في مجلس الحكم. ما إذا كان من وحدة نقدية إلى وحدة نقدية أخرى، كان تحول النقود التي بيدك من ريالات سعودية إلى دولارات، أو من دولارات إلى دنانير كويتية مثلا، أو ليرة لبنانية، أو ريال يمني، أو ما أشبه ذلك، كل وحدة من هذه الوحدات يجوز بيعها بوحدة أخرى متفاضلا، لكنه يحرم فيه النسى أي التأخير. ما إذا كانت الوحدة النقدية واحدة لكن يريد أن يصرف فئة إلى فئة أخرى، في هذه الحالة يحرم التفاضل والنسى. يعني 500 ريال ورقة واحدة ب500 ريال مجزأة 10 و50 و100 مثلا، لابد فيها من التساوي 5 × 5، ولابد فيها من التقاضي في مجلس العقد. في هذه الحال يحرم التفاضل والنسى، لأن كل وحدة نقدية تعتبر جنسا على ما يراه فقهاء العصر حسب علمي. فمثلا نقول النقود السعودية تعتبر وحدة نقدية، كذلك الريال اليمني والدولار الأمريكي والجنيه الاسترليني والجنيه المصري والدينار الأردني، وهكذا يقال كل نقد دولة يعد وحدة نقدية، فيجوز بيعها بوحدة أخرى متفاضلة، ويجب التقاوض في المجلس. وإن كانت الوحدة واحدة ويريد البايع تحويلها من فئة إلى فئة أخرى، حرم التفاضل والنسى التأخير. وجاء في الحديث عن مالك بن أوس أخبره أنه التمس صرفا ب100 دينار، فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا تجارينا في الزيادة النقصان على البيع حتى اصطرف مني، فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة، يعني الذي يملك ماله من الغابة، سلعا ماله من الغابة من مكان، حتى يأتي ويصرف له هذا الذهب في مجلس العقد. أما إذا أخذ الذهب وقال له: غدا تعال أعطيك صرف من الفضة أو من غيرها، فهذا لا يجوز. فأخذ الذهب يقلبه في يده ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة. وعمر يسمع ذلك فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، لأنه لابد من التقاوض في مجلس البيع والعقد. الحديث الأخير حديث رقم 274 عن أبي بكر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بالسواء، يعني بالتساوي في الوزن، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا، يعني غير تساوي لكن لابد من التقابض. قال: فسأله رجل فقال: يدا بيد، يعني تقابضا في مجلس العقد. فقال: هكذا سمعت، أي نعم، أي هكذا سمعت، أي النبي صلى الله عليه وسلم. الشر هذا الحديث قد تقدم شره في الحديث السابقة، فلا داعي لإعادته هنا. وبالله التوفيق، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. حياكم الله.